الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أيها الإخوة المؤمنون، أيتها الأخوات المؤمنات، ورحمة الله وبركاته. جاء في نهج البلاغة لأمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه قوله: من عرف من أخيه طريقة سداد فلا يسمعن أقاويل الرجال فيه، أما إنه قد يرمي الرامي وتخطئ السهام، وباطل ذلك يبور، والله سميع وشهيد. صدق سيدنا ومولانا أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. حديثنا يتناول في هذا اليوم موضوع النقد البناء والتشجيع على الخير. هناك ثلاث صفات، ثنتان منها مذمومتان والثالثة ممدوحة وحسنة. الصفة الأولى المذمومة هي البلادة والغفلة وعدم الملاحظة، فلا يعرف الإنسان ما هو عليه من الخير أو الشر، وما لدى الآخرين من أمر حسن أو سيء، لا يستطيع التمييز بين هذا الفعل والفعل الآخر، بين حسن أفعالهم وسوء أفعالهم. وهذه بلادة وغفلة واستهبال، وهو من الصفات المذمومة لدى الإنسان أن لا يعرف ما عليه فعل الآخرين من الحسن أو السوء. الصفة الأخرى المذمومة هي تتبع العيوب والتركيز على العثرات، وأن لا يعرف الإنسان من الآخرين إلا ما هو سيء فيهم، فإذا أريته صورة كاملة جميلة ذهب يفتش فيها عن نقطة نقص ضئيلة، ولا يرى من هذا المنظر الجميل إلا تلك النقطة السوداء. لو أعطيت هذا الإنسان ذهبا لاستطاع أن يوجد لك فيه عيبا، ولو أريته بستانا جميلا لذهب ينقب عن بعض الهنات والعثرات فيه. صفة تتبع العيوب والتركيز على العثرات هذه من الصفات المذمومة. وبين هاتين الصفتين المذمومتين صفة ممدوحة، وهي صفة النقد البناء، أو ما يعبر عنه في لسان الروايات بالنصيحة، أن الإنسان يلاحظ كامل الصورة ويرى الجوانب الإيجابية فيها والأخرى السلبية، فيسعى لكي يوجه للإنسان الآخر نصيحة لإكمال جوانبه الإيجابية. يميز الإنسان صحيح الأمور وسقيمها، ثم يوجه ذلك الطرف إلى محاولة رفع ما نقص في حياته أو في صفاته. هذا ما يصطلح عليه الآن في الألسنة باسم النقد البناء، أو ما هو موجود في الروايات باسم النصيحة. حتى لقد أكثرت الروايات من تعظيم شأن النصيحة، إلى أن قيل الدين النصيحة، كأنما نزلت النصيحة بمنزلة الدين كله. كيف تكون النصيحة والنقد الهادف؟ ربما يأتي أكثر الناس ويقولون إنما نمارسه هو نقد هادف، وهي نصيحة إيجابية. كيف تكون النصيحة وكيف يكون النقد هادفا وإيجابيا؟ هناك علامات لا بد من تطبيقها على كل نقد حتى يصبح هادفا أو هداما، وتصبح نصيحة أو تتبعا للعثرات. أول تلك المقاييس سلامة نية الناصح والناقد في نقده. ما هو الشيء الذي يدفعني لكي أنقد هذا الإنسان؟ ما هو الباعث لي لكي أقول له إن فيك من الصفات كذا وكذا، وإن عليك أن تغيرها؟ إذا كانت النية التي تبعثني على ذلك هو أنني أريد أن يرتقي هذا الإنسان، كتب كتابا وفي ذلك الكتاب توجد نقاط نقص، أنا أريد أن يخرج كتابه كاملا، فآتي إليه وأقول له إن هذه الجهة أو تلك الجهة جهات نقص في هذا الكتاب. أراه قد ألقى خطابا وفيه جهات نقص، أذهب إليه لكي يصبح خطابه في المستقبل أفضل فأنصحه. ربى ابنه بكيفية معينة، وكانت تلك الكيفية فيها جهات نقص، أنا أحب أن يكون ابنه وأبناؤه كاملي التربية، فأذهب إليه وأقول له لو نصحت ابنك أو ربيت ابنتك على هذه الطريقة لكان أفضل. يدير مكانا أو مصنعا أو مؤسسة أو هيئة، وتوجد في إدارته بعض جهات الإشكال، وأنا أحب أن تكون إدارته إدارة مثالية عالية، أذهب إليه وأبين له جهات النقص وجهات السلب في هذه الإدارة. النية التي تنتهي إلى أن الإنسان يريد لمن ينتقده التقدم والسمو والرفعة، يتبين منها أن نقده هو نقد هادف. كذلك في الكيفية، في كيفية الانتقاد، هل أوجه إليه العيوب وأهدي إليه أخطاءه في جو خاص، أو أنني أشهر به على العلن وأنصحه مبينا أخطاءه أمام الناس، أمام مرؤوسيه، أمام أبنائه، أمام محيطه الاجتماعي؟ هنا يتبين في الصورة الثانية أن هذا النقد ليس هادفا، وأن هذه ليست نصيحة، لأن من معاني النصيحة الإخلاص. من وعظ، في الرواية عن أمير المؤمنين عليه السلام، من وعظ أخاه سرا فقد زانه، ومن وعظه علانية فقد شانه. عندما تبين لهذا الشخص أخطاءه وإشكالاته وسلبياته في وسط محتشد بالناس، أو في وسط يحترمه لكي تبين له هذه الأخطاء، فأنت بذلك تشينه وتهدم مروءته وتؤثر عليه سلبيا. بل ربما بهذه النصيحة تكون قد أفسدت ما كان يمكن أن يصلح. لقد ذكروا كما في المستطرف أنه حدث بين الأعمش وبين امرأته وحشة وخلاف وسوء تفاهم، فجاء أحد أصحابه من الرواة لكي يصلح ما بينهما، ويا ليته لم يفعل. فدخل إليها وقال لها: يا فلانة، إن أبا محمد شيخ كبير وعالم جليل، فلا يزهدنك فيه عمش عينيه ولا دقة ساقيه ولا ضعف ركبتيه ولا نتن إبطيه ولا بخر فيه ولا جمود كفيه. فصاح به الأعمش: ويحك يا فلان، قم، قبحك الله، فقد أريتها من عيوبي ما لم تكن تعرفه. جاء هذا الرجل لكي يصلح فأفسد، بدل أن ينصحها به إذا به يكشف سيئاته وعيوبه مما لم تكن قد عرفت به. هذه أول صفة تجعل النقد هادفا والنصيحة مفيدة، أو على العكس، أن ينطلق الإنسان من نية الإصلاح لهذه القضية. الثاني، أن يتجنب الإنسان اتهام نيات الآخرين عند تقييم أعمالهم. أمامنا من الأشخاص أعمالهم وآثارهم، وليس أمامنا نياتهم. شخص قام ببناء مشروع خيري، لماذا يأتي شخص آخر ويقول إنه قد عمل هذا العمل من أجل الرياء والسمعة؟ ما الذي يدريك عن ذلك؟ هل لا شققت قلبه؟ هل كنت في داخل ضميره واطلعت على ذات صدره؟ إن عليك أن تنظر إلى العمل الخارجي، والله هو الوحيد العليم بذات الصدور. هناك قسم من الناس تجدهم إذا رأى تاجرا يصلي في المسجد قال: بلى، إنما أتى لكي تتسع تجارته ولكي يشتهر بين الناس بالصلاح فتزداد أمواله. إذا ترك المسجد قال فيه شيئا آخر، وإذا جاء إلى المسجد قال فيه هذا الكلام: إذا قام بنشاط اجتماعي قال هو يريد الرئاسة والزعامة، وإذا ترك النشاط الاجتماعي قال إنه من القاعدين الذين لا يتحملون مسؤولياتهم. إذا أكثر من الكتب والتأليف قال ليس المهم الكم وإنما المهم الكيف، وإذا أقل من التأليف قال إن هذا الإنسان كسول ولا يتحمل مسؤوليته. وهكذا ترى هذا الإنسان يتتبع العثرات، فإذا لم يجد عثرة في نفس العمل بحث عن النيات وقدم شيئا سيئا على أن نيته هي هكذا. ماذا نصنع في هذه الحالة؟ يقول الإمام أمير المؤمنين عليه السلام: من عرف من أخيه أي المسلم طريقة سداد بأن يكون خطه العام خطا سليما، فمن الممكن هنا أن توجه إليه الانتقادات وأن يشكك في أعماله، ولكن فلا يسمعن هذا الإنسان أقاويل الرجال فيه، أما إنه قد يرمي الرامي وتخطئ السهام. ربما يعثر هذا الإنسان إنسان عامل في سبيل الله، ما دام خطه العام خطا سليما وصحيحا فلا تسمع أقاويل الرجال فيه، ربما يخطئ أيضا. ليس معنى ذلك أن كل من عمل في سبيل الله أو قام بنشاط أو ألف أو غير ذلك أو أعطى ليس معنى ذلك أنه معصوم، فلربما أخطأ يرمي الرامي ولكن تخطئ السهام. وإن علينا ألا نسمع أقاويل الرجال. نعم ينبغي أن يوجه هذا الإنسان إلى أخطائه سرا وأن تبين له جهات النقص لديه. الأمر الثالث والأخير: إنصاف الناس وإيفاؤهم حقهم. إذا رأيت شيئا حسنا فقل إن هذا حسن، وإن كان ذلك الطرف لا يتفق معك. انظر إلى رسول الله صلى الله عليه وآله، لقد كان في مواجهة مع المشركين في بدر ولم يمنعه ذلك من أن يقول: إن كان في هؤلاء خير ففي صاحب الرداء الأحمر، يعني عتبة المعروف ابن ربيعة، مع أنه هو قائد المشركين ولكنه كان متعقلا لو استمعوا إليه. هناك بعض الأشخاص لا يرون في الإنجاز الكبير إلا شيئا صغيرا، وهؤلاء مرغوب عنهم ومذمومة صفتهم. أنقل لكم هذا الأمر وأختم به الحديث. يقولون إن رسول الله صلى الله عليه وآله بعد معركة أحد بل في معركة بدر عندما رجعوا كان أحد المسلمين واسمه سلمة ابن وقش، عندما يلتقيه أهل المدينة ومن في الطريق يسألونه: ماذا صنعتم؟ يقول: ما لقينا إلا رجالا عجائز صلعا فقتلناهم، يعني يهون أمر المعركة. فغضب منه رسول الله صلى الله عليه وآله وقال له: أما ما قلت يا ابن أخي أولئك الملأ لو رأيتهم لهبتهم، ولو أمروك لأطعتهم، ولو رأيت فعالك مع فعالهم لاحتقرتها، وبئس القوم كانوا مع ذلك لنبيهم. يعني كانوا رجالا شجعانا، كانوا مقاتلين، ومع ذلك كانوا سيئين في موقفهم مع النبي. لا تهون عمل المسلمين عندما قاموا بالمعركة وواجهوا هؤلاء الرجال الشجعان الجاحدين، هم جاحدون وكفار، ولكنهم كانوا رجال، وقتال المسلمين كان قتالا عظيما ومهما، فلا تهون هذا الأمر، ينبغي إنصاف الآخرين وإعطاؤهم حقهم. إن من نتائج تتبع العثرات من جهة وتقليل العمل من جهة أخرى تزهيد الناس في الخير، وهذا أمر غير حسن. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا على أنفسنا بما أعان الصالحين على أنفسهم، إنه على كل شيء قدير. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Thank you.